لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ومثير الأشجان رزء الأيام، مذ بالصهيل صوت الجوادي، برزت للقاء تعثر في الذيل، وقان الدموع شبه الغوادي. فرأيت سرجه خليا فنادت تلك ووالدي وذي وعمادي، وغدت ولهان بغير شعور نحو مثوى بقيتي الأمجاد، فرأت في الصعيد ملقى حماها هشمت صدره خيول الأعادي، فدعيت والعيون عبرا وفي القلب لهيب من الأسى ذو اتقادي، أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة بوادي، حس جواد حسين يصل حي خون وجيته، قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوته، قومي يا سكينة اطلعي لا بغير مهلة، وانظري جنة متغير صهيلة اش صار ما ندري على
أظن قحم وانذعار من عسكر المحتاط بي يكثر الصيحات ما رحسين ما هي عادته طلعت سكينة ومدى معها على خدها تسي وقفت والعين مشبوحة على حس الصهي شافت يسحب عنانا مزلزل البار بالعوي ودم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته اندهشت سكينة ونادت بس يا عما من الخدا راح والينا يا عما وصار والينا زجر طاح ابويا حسين وقبال يسحب عنان المها صرخة وجيب القلاب والجيب والثوب عاجل شقت صرخة ودم القلاب من عينها سال وجرى حسين يا ابن من هتكنا كان طحت على الثرى وباكر العدوان تاخذ هالحريم ميسرة بعد عزي والخدار تصبح أحوال مشتتة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد
صلى وسلم على محمد
صلى الله عليه وآله الأئمة 12 من أهل بيتي صدق الرسول الأعظم لذكره وآله الصلوات
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
ذكرنا أن البناء على كون عقيدة الاثني عشرية عقيدة متواترة في بعديها النظري والتطبيقي عند الشيعة الإمامية يواجه عدة إثارات. الإثارة الأولى تقدم الكلام عنها والجواب، والإثارة الثانية التي نتعرض لها هذه الليلة هي كيف نستطيع التوفيق بين كون قضية الاثني عشرية ببعدها التطبيقي، أي مع التنصيص على أسماء الأئمة الطاهرين عليهم السلام، قضية متواترة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام، وبين ظاهرة سؤال الشيعة للإمام السابق عن الإمام اللاحق. احنا من نجي نقرأ سيرة المعصومين عليهم السلام نجد هذه الظاهرة في سيرة المعصومين، وهي أن الشيعة كانوا يسألون كل إمام عن الإمام اللاحق، كما مر علينا ليلة البارحة. سأل السائل الإمام الرضا عليه السلام: إذا كان عليك كون فلمن؟ قال: لأبي جعفر. فكأن السائل استصغره فقال: إن الله قد بعث عيسى نبيا ورسولا وصاحب شريعة مبتدأ، وكان في سن أصغر من السن التي فيها أبو جعفر عليه السلام. فكان شأن الشيعة، عادة الشيعة، دأبهم أن يسألوا الإمام السابق عن الإمام اللاحق. فهنا إما أن نقول بأن التنصيص على أسماء الأئمة واحدا واحدا لم يكن قضية متواترة وواضح عند جميع الشيعة، فقبول هذه الظاهرة يكون أمرا سلسا. إنما كانوا يسألون لأن الأسماء لم تكن ماذا؟ معلومة ومعروفة لديهم، ولذلك كانوا يسألون الأئمة عمن يتلوهم. وأما إذا بنينا على أن أسماء الأئمة كان قد نص عليها النبي صلى الله عليه وآله ورسخها عند الشيعة وصاروا ينقلونها بشكل متواتر كما هو مدعانا، فكيف نوفق حينئذ بين تواتر التنصيص عليهم بأسمائهم وبين سؤال بعض الشيعة عن أسماء الأئمة اللاحقين صلوات الله وسلامه عليهم؟ الجواب عن هذه الإثارة يتوقف على إيضاح نقطتين. النقطة الأولى عدم التلازم بين تواتر القضية ووضوحها لدى الجميع. شلون يعني عدم التلازم بين تواتر القضية ووضوحها لدى الجميع؟ هذا يحتاج أولا إلى بيان معنى القضية المتواترة. إحنا من نجي نقول قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قضية متواترة. خب، هذا باتفاق المسلمين جميعا أن هذه الفقرة من حديث الغدير هي متواترة، سما زاد على ذلك فيه كلام، يعني اللهم والي ووالا وعادي من عادا، إنما هذه الفقرة فقط: من كنت مولاه فعلي مولاه، قضية باتفاق المسلمين جميعا قضية متواترة. زين، احنا من نقول قضية متواترة ما معنى قضية متواترة؟
يعرفون القضية المتواترة بأنها القضية التي كثر ناقلوها إلى الحد الذي يوجب اليقين بامتناع تواطئهم على الكذب وأنها حقيقة واقعة لا محالة. خلينا نجي نوضح هذا بالمثال. شوفوا إخواني، القضية المتواترة مو قضية مربوطة بالأحاديث والروايات، قضية المتواترة ظاهرة نعيشها يوميا بشكل يومي في حياتنا العملية، وجميع المجتمعات العقلائية تعيش التعامل مع القضية المتواترة بشكل يومي، وتعتبر القضية المتواترة قضية قطعية يقينية لا تقبل شكا ولا جدلا. شلون؟ الآن أنت في أول الصباح تفتح تلفزيون، راديو، انترنت، على قناة أخبارية، تشوف لائحة حمراء، عاجل كذا، خبر، خبر الكذائي مكتوب. انت هذا الخبر من تشوفه يحصل عندك يقين بتحققه؟ لو لا، تحتمل انه صادق، تحتمل انه ماذا؟ كاذب. خب تحتمل ذلك، ولكنك اذا خرجت من القناة الفضائية الأخبارية الأولى إلى قناة فضائية أخبارية ثانية ووجدت اللائحة نفسها موجودة، القيمة الاحتمالية الموجودة عندك تبقى على ما هي أو تتصاعد. وهكذا كلما تنقلت من قناة أخبارية إلى أخرى تتصاعد القيمة الاحتمالية بصحة ذلك الخبر ووقوعه، إلى أن يحصل لك ماذا؟ يقين وقطع بأن القضية واقعة لا محالة. هذه قنوات مختلفة المشارب ومختلفة الانتماءات ومختلفة الأهواء، ومع ذلك كلها اتفقت كلمتها على نقل ذلك الخبر. هنا كثرة النقل مع تعدد الناقلين واختلاف مشاربهم تجعل ذلك مما يمتنع عادة أن يتحقق تواطؤهم على ماذا؟ على الكذب. صير عندك يقين بصدق القضية. إذا احنا من نلتفت إخواني إلى تعريف التواتر، هذا خليه ببالك، نفهم من أين يتولد اليقين في القضية المتواترة. اليقين يتولد في القضية المتواترة نتيجة تراكم الاحتمالات، نتيجة تضاعف القيم الاحتمالية. من تتراكم الاحتمالات تتضاعف القيم الاحتمالية، فإن هذا التراكم يوصلنا إلى ماذا؟ إلى اليقين. وكل العقلاء في جميع العالم يبنون على أن القضية المتواترة قضية يقينية توصلهم إلى القطع واليقين، وحياتهم اليومية مبنية على التعامل مع القضية المتواترة على أنها قضية يقينية. زين، انجي الآن إلى ما نحن بصدده، عدم التلازم بين تواتر القضية ووضوحها لدى الجميع. قل ماكو ملازمة بين أن تكون القضية متواترة في نفسها وبين ماذا؟ وبين أن تكون واضحة لدى الجميع. رب قضية متواترة إلا أنها لا تكون واضحة لدى الجميع. لماذا؟ إحنا من نرجع إلى ما ذكرناه، شلون يتحقق تحقق اليقين، تواتر واليقين من خلال القضية المتواترة، قلنا يتحقق بسبب تراكم احتمالات، تضاعف القيم الاحتمالية. زين، تراكم الاحتمالات من أين يتحقق؟ من خلال كثرة شنو؟ ناقلين. عندما يكثر الناقلون، كثرة الناقلين توجب ماذا؟ تراكم الاحتمالات. تراكم الاحتمالات يوجب القطع واليقين. إذن اليقين في القضية المتواترة يتولد عن تراكم الاحتمالات. تراكم الاحتمالات من وين يجي؟ من الاطلاع على كثرة الناقلين. فمن اطلع على كثرة الناقلين صارت عنده ماذا؟ احتمالات متراكمة. احتمالات المتراكمة أوصلته إلى ماذا؟ إلى القطع. لكن من لم يطلع على كثرة الناقلين تصير القضية عند متواترة؟ لا، مع أنها متواترة في نفسها، ولكن لأنه لم يطلع على كثرة الناقلين لذلك ما حصل عنده تراكم احتمالات، فما حصل عنده ماذا؟ يقين. هذه نضرب لها مثال وجداني. الآن أنت من تجي إلى المجتمع، شوف لك فد واحد ما عنده أدنى عناية بالأخبار العالمية، قل لك أنا على موت شنو هاي ضجة الرأس ووجع الرأس، فلان جو فلان راح فلان سوى فلان الدولة الكذائية كذا، شنو هذا وجع الرأس؟ فهذا منقطع عن العالم، يدري عن بيته أسرته ودينه وصلاته، بس هذه الأخبار العالمية يقول لك أنا وجع رأس ما عندي علاقة وياه. زين، تجي الآن إلى قضية خبرية عالمية متواترة. خل نذكر مثال، شنو الآن خبر يتصدر الأخبار الدولية العالمية؟ أن المملكة قطعت علاقتها مع دولة قطر، خبر. زين، هذه القضية قضية متواترة لو مو متواترة؟ متواترة. هذا الذي عنده قطيعة مع الأخبار العالمية اجي تسأله تقول لها ان شاء الله وين عازم تروح العيد؟ يقول لك ان شاء الله قطر، روح نفصل لنا ثياب نرتب الأمور روح قطر ان شاء الله. يقول له وين تروح قطر؟ قطر يمنع الذهاب إليها، انقطعت العلاقة بين المملكة وبين دولة قطر، ممنوع يمنع الذهاب. هو انت من تقول لا هاي القضية تكون عند متواترة لو غير متواترة؟ غير متواترة. يسمع من عندك الخبر، يروح الى جوجل سوي بحث وين ما قناة أخبارية موقع أخباري، شوف كلها متفقة على ماذا؟ على هذا المعنى. يتحقق عنده حينئذ تواتر ويقين أم لا؟ يتحقق عنده. إذن لا ملازمة بين تواتر القضية في نفسها وبين وضوحها ماذا؟ لدى الجميع، بل وضوحها لدى الجميع وتواترها يتوقف على اطلاعهم على معطيات التواتر ومنشأ التواتر. ماكو فرق بين القضية المتواترة في هذه الجهة وبين غيرها من القضايا اليقينية. الآن افترض من القضايا اليقينية القضايا الرياضية الحسابية، القضايا الرياضية الحسابية قضايا يقينية، 5 × 7 شقد تصير؟ 35. زين هذه يقينية لو مو يقينية؟ يقينية. لكن انت من تطرحها على احد الاشخاص قبل ما يحسبها يقين عنده او ما عنده يقين، انما يحصل له اليقين بعد الاطلاع على ماذا؟ على معطياتها والتفكير فيها. قضية متواترة هكذا، 5 × 7 = 35 يقينية في نفسها، لكن قبل الحساب لا يحصل يقين بها. كذلك القضية المتواترة في نفسها ماذا؟ متواترة، ولكن يحصل اليقين منها لمن اطلع على كثرة النقل فيها. إذا نحن نوصل إلى نتيجة وهي لا ملازمة بين تواتر القضية ووضوحها لدى الجميع، الإثارة الثانية تسقط من أساسها، لأن أصحاب الإثارة الثانية ماذا قالوا؟ قالوا كيف أنتم من ناحية تقررون بأن تنصيص النبي صلى الله عليه وآله على أسماء الأئمة قضية متواترة، ومن ناحية أخرى نجد بعض الشيعة ماذا يسألون الأئمة السابقين عن الأئمة اللاحقين؟ نقول لأنه لا ملازمة بين كون تلك قضية متواترة وبين كون جميع الشيعة قد اطلعوا على كثرة ناقليها. فلربما بل هو كذلك، هنالك بعض الشيعة لم يطلعوا على كثرة نقلها، لذلك فإنها لم تصبح عندهم قضية متواترة، فصاروا يسألون المعصومين عن الأئمة الذين بعدهم. إذن لا منافات بين الأمرين، هم نلتزم بأن القضية متواترة، ولا مانع من قبول أن بعض الشيعة كانوا يسألون الأئمة عن الأئمة اللاحقين. هذه النقطة الأولى. جئ للنقطة الثانية، ما هي أسباب عدم وضوح القضية المتواترة للجميع؟ وحتى لا نخلي كلامنا عائم غائب قائم، نقول ليش ما أن قضية التنصيص على أسماء الأئمة واحدا واحدا كانت واضحة لدى جميع الشيعة، ليش هي قضية متواترة عند بعضهم وليست كذلك عند بعض الآخر؟ ما هي الأسباب؟ ومعرفة الأسباب ستفيدنا فيما يرتبط بالإثارات اللاحقة. هنالك عوامل 3. عامل يعود إلى الأئمة عليهم السلام أنفسهم، وعامل يعود إلى الشيعة أنفسهم، وعامل يعود إلى الرواة، رواة الروايات. شنو هاي العوامل 3؟ العامل الأول الذي يعود إلى الأئمة أنفسهم هو اعتماد الأئمة سياسة التعتيم على أسماء السلسلة 12 من أجل الحفاظ عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. نفس الأئمة هم كانوا يعتمون، أئمة اعتمدوا سياسة التعتيم. شوف خل أذكر لك رواية، لما دخل هشام بن سالم على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وعلم أن الإمام هو الإمام الكاظم، هذا هشام بن سالم تفت للإمام قال له: مولاي الشيعة بعد أبيك قد افترقوا اختلفوا، فهل أبلغهم بأن الإمام أنت؟ الإمام جاوب بهذا الجواب، قال: أبلغ من آنست منه رشدا وخذ عليه الكتمان، وإن أذاعوا فهو الذبح، وأشار إلى حلقه المبارك صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول له أبلغ من آنست منه رشدا، وبعد مو تبلغ وتكتفي، وخذ عليه الكتمان، وإن أذاعوا فهو الذبح. إذن سياسة الأئمة كانت على ماذا؟ على التعتيم، أن يعتموا على أسماء الأوصياء الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يبلغون إلا من أحرزوا منه الإخلاص، وكان الظرف يساعد على الإبلاغ. واللي يؤكد أن أمة أهل البيت اعتمدوا هذه السياسة شاهدا. الشاهد الأول أنك عندما ترجع إلى المقارنة بين طوائف نصوص عقيدة الاثني عشرية، احنا اول البحث قبل ليال ذكرنا بان الطوائف، بان الروايات التي دلت على عقيدة الاثني عشرية على طوائف، واحدة من الطوائف ما قالت بان الاثنى عشر علي وولداه وتسعة من أئمة من صلب الحسين عليه السلام. هذه طائفة. طائفة الأخرى ما أسمت المعصومين الاثني عشر ماذا؟ بأسمائهم. تعال انت سوي مقارنة إحصائية بين عدد الروايات التي أسمتهم وبين الروايات التي أجملتهم. الروايات التي فصلتهم حدود 50 رواية كما ذكرنا، بينما الروايات التي أجملتهم كانت تصل إلى زهاء ماذا؟ 100 رواية. هذا يؤكد أن هناك تعمد من المعصوم أن يعتم على الأسماء ولا يصرح بها لكل أحد. هذا شاهد. الشاهد الآخر تركيز أهل البيت على أسلوب العلامات، تركيز أهل البيت على معرفة المعصوم من خلال علاماته. ترجع إلى الروايات، خصوصا الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام. الروايات الواردة عن الإمام الصادق كثر فيها التركيز على العلامات. شلون نعرف الإمام؟ بالعلامة. من العلامات العلم بعرضه العريض، بحيث لا يسأل عن مسألة إلا وأجابها ترتبط بعلم الأرض أو بعلم السماء. وهذه العلامة كانت علامة مميزة. شلون الشيعة اكتشفوا أن عبد الله الأفطح لا يستحق الإمامة؟ لما سألوه أسئلة فلم يستطع أن يجيب، علموا بأنه ماذا؟ ليس إماما. بينما عندما سألوا باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام وجدوه بحرا لا ينضب صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من العلامات استواء درع رسول الله. هذا استواء الدرع من العلامات الإعجازية التي حيرت ولا زالت تحير كل مدع للإمامة، لأن درع رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يتوارثه المعصومون هو له خصوصية، وهو أنه يستوي على جميع الأئمة. يلبس أبو الأربعين يستوي عليه، يلبس أبو العشرين يستوي عليه، يلبسه ذو السبع سنوات أيضا ماذا؟ يستوي عليه. بل تجيب اثنين الإمام واحد آخر، كلاهما مقاس واحد، جسد واحد، تخليه على الإمام يستوي عليه، تخليه على الآخر ماذا؟ لا يستوي عليه. علامته إعجازية، وكل واحد يدعي الإمامة مطالب بأن يخرج درعا هكذا يستوي عليه ولا يستوي على غيره، وإن اتفق معه في كل المقاسات يستحيل أن يستوي عليه. وهذه العلامة حيرت كل من يدعي الإمام. وانت ما تحتاج إلى علامة تعرف بها الإمام، علامة سهلة أحسن من هذه العلامة التي يخرج بها صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء. لما نجيك واحد مثل أحمد بن إسماعيل البصري ويقول أنا الإمام، لا ما يخالف. الأئمة ذكروا من علامات الإمام استواء درع رسول الله، تفضل اعطينا هذا الدرع وأرنا كيف يستوي عليك ولا يستوي على غيرك، وإحنا نسلم بالإمامة. يلا على مود شنو هالهوسة يمين وشمال؟ هذه علامة سهلة مرنة بسيطة أشارت إليها الروايات، تتحداك وتتحدى أمثالك من الكاذبين الزائفين دوننا هذه العلامة. يلا على مود شنو محير العالم. زين، يجي السؤال هنا، لما أهل البيت ركزوا على أسلوب العلامات؟ ليش تطويل المسافة على الشيعة؟ خب كان بالإمكان كل واحد يسألهم كيف نعرف الإمام، يقول له الإمامة متعينة ماذا؟ في فلان في فلان في فلان في فلان، يختصرون المسافة. لماذا كانوا يلجؤون إلى التركيز على العلامات؟ لأن سياستهم كانت على التعتيم على أسماء المعصومين، فما كانوا يجهرون بها لكل أحد، بل كانوا يجهرون بها للخلص من أصحابهم، إذا أحرزوا منهم صيانتها والحفظ عليها حتى تحصل الفرصة المناسبة، وحينئذ يفصحون لبقية الشيعة عن اسم الإمام والمعصوم. إذن ليش مو جميع القضية المتواترة عند الشيعة ومنها هذه القضية المهمة متواترة عند الجميع؟ العامل الأول يعود إلى الأئمة أنفسهم، عامل الثاني يعود إلى الشيعة أنفسهم. ليش؟ لأن الشيعة، الحالة الشيعية في زمن الأئمة هي نفسها الحالة الشيعية في زماننا. شلون الآن احنا الحالة الشيعية في زماننا؟ عندنا فئتان من الشيعة، فئة ذات اهتمام معرفي يهمها أن تعرف ما يرتبط بأمر دينها وعقيدتها وفقهها وأحكامها، وفئة ليست ذات اهتمام معرفي. يعني الآن عندك شيعة تسألهم ما أسماء المعصومين يتحيرون في الجواب أو ما عندك؟ موجود لو ما موجود؟ موجود. هنالك بعض الشيعة لا يعرفون أسماء أئمة عليهم السلام، يؤمن باثني عشر إماما، قل لأئمتك من؟ قل لك أهل البيت عليهم السلام، لكن هذا المقدار ليس حريصا عليه معرفة أسمائهم. قل لك أنا ويا آل محمد، بعد آل محمد لازم أنا أحفظهم واحد واحد؟ مو لازم، خلاص أنا وياهم ومسلم بأمرهم وأدين الله تعالى لهم والله يحشرني معه، انتهى الموضوع، ويعتقد بهم اعتقادا جازما. هذه الحالة الشيعية الموجودة الآن نفسها كانت في زمن الأئمة. فكان هنالك شيعة لهم اهتمام معرفي، وفي المقابل كان شيعة لا اهتمام لهم. هؤلاء الشيعة من ذوي الاهتمام المعرفي بعضهم أحاط بسياسة التعتيم عند الأئمة وبعضهم لم يحط بذلك. من أحاط منهم بسياسة التعتيم تفاعل معها ولم يكن مصرا على معرفة ماذا؟ أسماء الأئمة. يقول أنا أئمتي ما يريد معرفة الأسماء فلتبقى في ظل الكتمان، لذلك أنا لا يحتاج أن أبحث عن الأسماء وتتضح في وقتها. وقسم آخر لا، ما كانوا يحيطون بسياسة التعتيم وهم من ذوي الاهتمام، فكانوا يبحثون عن أسماء الأئمة هنا وهنا وهناك، ويسألون هذا الراوي ويسألون ذاك الراوي. وأما الفئة التي ليس لها اهتمام معرفي فما كانت تتعب نفسها في البحث عن أسماء الأئمة عليهم السلام إلا عند الحاجة. لذلك لا عجب أن تكون قضية أسماء الأئمة قضية متواترة عند بعض الشيعة، بينما هي ماذا؟ ليست متواترة عند البعض الآخر، وليست واضحة بسبب الشيعة أنفسهم. هذا عامل ثاني. العامل الثالث يعود إلى الرواة. شنو العامل الذي يعود إلى الرواة؟ العامل الذي يعود إلى الرواة هو تعدد مراكز التشيع وضعف وسائل التواصل بين هذه المراكز. شوف أنت الآن تعيش نعمة يغبطك عليها أصحاب الأئمة والمعاصرون للأئمة. شنو هذه النعمة الذي أنت تعيشها ويغبطك عليها أصحاب الأئمة؟ أن بعض القضايا المعرفية للأئمة عليهم السلام أصبحت لديك قضية متواترة، بينما هي عند أصحابهم ليست كذلك. ليش؟ بسبب تعدد مراكز التشيع آنذاك وضعف وسائل التواصل. شلون؟ كم مركز للتشيع في زمن الأئمة؟ الري مركز، قم مركز، مدينة مركز، كوفة مركز، بصرة مركز، بغداد مركز. زين الرواة من وين كانوا يروحوا للأئمة؟ راوي يطلع من قم يروح للإمام يسأل الإمام سؤال ياخذ من عند المعرفة، خب ما يبقى في محلة الإمام وإنما يرجع إلى ماذا؟ بلده. هذا كوفي، هذا قمي، هذا بغدادي، هذا من أهل الري، وكل واحد كانت عند رواية ينقلها عن الإمام. زين هذا اللي من أهل الري إذا رجع إلى أهل الري وأخبرهم أن الأئمة أسماؤهم كذا 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 كذا، القضية تصبح عندهم متواترة لو غير متواترة؟ غير متواترة. لماذا؟ لأن الناقل واحد. ولكن نحن اختلف الأمر عندنا. شلون؟ جزى الله علماءنا المحدثين خيرا، حيث جمعوا هذه الروايات من الرواة المتفرقين. جينا إحنا وإذا رواية ينقلها أحد الرواة في المدينة المنورة، ثم نفس الرواية شفنا راوي ينقلها من أين؟ من الكوفة. راوي ثالث ينقلها أين؟ في الري. إحنا الرواية الواحدة اطلعنا عليها من رواة متعددين فصارت عندنا متواترة بسبب كثرة الناقلين بعد جمع علمائنا لتلك الروايات. لكن في زمن الأئمة ما كان الحال كذلك، كانت المراكز متفرقة ولم يكن هنالك ماذا؟ تواصل بين الرواة، فما كانت بعض الروايات تصل إلى حد التواتر. عند بعض الشيعة، بينما هي الآن عندنا من المتواترات الواضحات. إذن هنالك عوامل توجب عدم تواتر القضية عند الكل، ومنها قضية أسماء الأئمة عليهم السلام، وإلا فإنها لكثرة ناقليها عن النبي والمعصومين عليهم السلام قضية متواترة لمن اطلع على كثرة ناقليها. وكان ديدن الشيعة وعملهم على ذلك، على الاعتقاد باثني عشر إماما، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم مهديهم، أرواحنا له الفداء. وكان عمل الأئمة أيضا على حفظ هذه السلسلة الطاهرة. ما تسمع أنت يوم كربلاء عم زينب علي بالسيف والعصا وما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأدفع به عن ابن رسول الله. وطلع من الخيمة: لبيك أبا عبد الله. سمعه الإمام قال: يا أم كلثوم أرجعي لئلا تخلو الأرض من حجة من آل محمد. واحد يقول شلون تخلو الأرض؟ افترض الإمام قتل، مو الإمام الباقر موجود؟ الإمام الباقر موجود، ولكن لئلا تخلو الأرض من حجة، بحسب نظم السلسلة الإلهي، بحسب المخطط الإلهي، إمامة الباقر بعد إمامة زين العابدين، يعني لئلا تخلو الأرض من حجة، من حجة بحسب التسلسل الإلهي، لئلا تنفصم عرى السلسلة، لئلا يختل نظم السلسلة، أرجعيه لئلا تخلو الأرض من حجة من آل محمد. وأرجعته إلى الخيمات. هالرواية تقول: فلما أرجعته صار الإمام ينادي: أما من ناصر ينصرنا، أما من مغيث يغيثنا، أما من ذا يدب عنا، لم يجد ملبيا لدعوته ولا مجيبا لصرخته، ماذا صنع؟ الرواية هكذا تقول: فأقبل عند باب الخيمة وقال: ناولوني ابني أتودع منه. جيء له بطفله الرضيع، جيء له بطفله الرضيع. شي يقول الشاعر؟ الشاعر يقول: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم من حرى. بينما الحسين منحن على ولده يريد أن يقبله، وإذا بسهم من حرمل ابن كاهن ذبحه من الوريد إلى الوريد. سالت دماء نحره بين يدي والده. الإمام الباقر يقول: فأخذ جدي الحسين من دم رضيعه ورمى بها نحو السماء، فما رجعت منها ولا قطرة واحدة، وإنها الدماء تلقفتها ملائكة السماء، ولسان حالها: وحسينا. صاح بن سعد الرجس: يا حرملة رد الجواب، لا يكون الطفل يرجع بالسلامة لنطمع. شوف نحر يلوح مث للبدر ما بين السحا، والرجس مالان قلبه وطوق بسهم الرد.
فرفرت روح أصاك بوجه أبوه عوانته وذاب قلب حسين من شافه ملوح رقبته وانحنى فوق وغسل نحر يوان بدمعته وجاب طفلان المخيم وجت سكنت ناشدة شي تقول له تصيح ابو يسقيت خيي وجيتني بفاضل الماء بالعجل برد غليني من الظما ذايب حشا ابو علي خان بي دهر يشبيدي على الذي يروي ظما حط اخوها بين يديها والقلب ومدد يلا بيتين الدعاء صاحت الصاير بخيي اتمدد فوق الثرى قال انا لا تسأليني وشوفي بحال اشجر معذرة صدت ولنا ام فارق ولو دا جمهر
ورضيعه دم الوريد مخضب فاطلب رضيعه نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا عندك في هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.